بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر التابع لدار الشؤون الإسلامية بالشارقة عبر قناتها عن انستغرام. نتواصل معكم في هذا اليوم، في يوم الاثنين كما هو المعتاد من كل أسبوع، نتدارس شيئا مما يهمنا من أمر ديننا. حديثي معكم معشر المتابعين عن أمر عظيم غاية في الأهمية. هذا الأمر تتحقق به مصالح كثيرة، مصالح للناس في علاقتهم مع ربهم، وعلاقتهم مع أنفسهم، وعلاقتهم مع الناس جميعا. هذا الأمر معشر الأحبة عن صلاة الجماعة. نعم، صلاة الجماعة هي من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي جماعة في مسجده، ولذلك حث نبينا عليه الصلاة والسلام على المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، وهي نعمة كبرى ومنة عظمى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. انظر إلى الفرق الشاسع فيما بين صلاة الرجل لوحده وصلاته مع الجماعة. فإذا صلى هذه الصلاة، صلاها مع جماعة المسلمين، كانت تعادل في الضعف 27. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا خرج من بيته لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي لفظ: ما لم يحدث. هذا الأجر العظيم يناله ذاك الرجل الذي خرج فتوضأ وأحسن وضوءه، ثم خرج إلى بيت من بيوت الله، بكل خطوة يخطوها ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، وهو في مصلاه الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على هذه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر. يعني لو يعلم الإنسان ما في هاتين الصلاتين الفجر والعشاء من الأجر لأتى إلى هذه الصلاة ولو حبوا، ولو لم يكن يستطيع إلا أن يحبو إلى المسجد لأتى ليدرك هذا الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى رجال أو إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ما في هذه البيوت من النساء والصبيان ممن لا يجب عليهم ولم يؤمروا بحضور صلاة الجماعة. ولذلك كانت عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة عناية عظيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف عن صلاة الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يحمل بين الرجلين، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انظر إلى هذا الحرص العظيم على أداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين، وانظر إلى أولئك المتهاونين. البعض من الناس البيت لا يبعد عنه بينه وبين المسجد إلا خطوات، ومع ذلك لا تجد يصلي مع جماعة المسلمين. أليس هذا من الحرمان؟ أن تسمع المنادي يناديك حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم بعد ذلك لا تجيب، هذا من الحرمان. أعطاك الله سبحانه وتعالى الصحة والقوة والعافية والنعمة، وأعطاك السيارة والأدوات التي تستطيع أن تصل بها إلى المسجد، ثم بعد ذلك لا توفق إلى إدراك الصلاة مع جماعة المسلمين، هذا حرمان. الآن لو رأينا العلاقات الاجتماعية بين الناس، نجد أقوى العلاقات الاجتماعية هي بين أهل المسجد. الجيران للأسف الشديد في كثير من البيوت بسبب التباعد فيما بين البيوت أو التقارب مع الانغلاق في البيوت أصبح يولد مجتمعا مغلقا، الرجل مع زوجته ومع أولاده فقط. أين الجيران؟ أين الأهل؟ تفرقوا شذر مذر، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. أولئك الذين تفرقوا بسبب هذه المدنية وتباعد البيوت أو تقاربها مع إغلاق الأبواب، هؤلاء لو كان يجمعهم المسجد لنشأت بينهم المحبة، يدخلون فيسلم بعضهم على بعض، يدخلون فيصفون جميعا في صفوف الصلاة، يتراصون في الصف، يتفرقون وإذا بهم يصافح بعضهم بعضا ويحيي بعضهم بعضا خارج المسجد. هذه العلاقات تتقوى بحمد الله سبحانه وتعالى عندما نجتمع جميعا في صلاة الجماعة. الآن الجار لا يرى جاره أحيانا إلا في المسجد، فإذا كنت محافظ على أغلب صلواتك في المسجد وهو كذلك أصبحت تلتقي مع الجار، تلتقي مع الجار في دخولك للمسجد، وتلتقي مع الجار في خروجك من المسجد، وتلتقي أيضا مع الجار عندما تدخلون البيوت، وأنتم تدخلون البيوت وتخرجون للمسجد تلتقون مع بعضكم البعض. في الحقيقة هذا يؤكد ضرورة المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد، لأنها توفر اللحمة والتقارب والتآلف بين الجيران وبين أهل المسجد، بل بين عموم الناس. أنت إذا اعتدت أن تصلي في مكان وأصبحت ترى رجل في مكان، عندما تلتقي به في الخارج يرى يكون هذا الرجل مألوفا لك لأنك شاهدته في المسجد كثيرا. إذن صلاة الجماعة سبب للتآلف والترابط. عندما نفتقد أحد من المصلين في المسجد نسأل عنه، يقول هو مريض، نذهب نزوره ونعوده. عندما نعلم أن أحد المصلين عنده فرح نشاركه في فرحته وفي سروره. كل هذه المعاني إنما حصلناها بوجودنا في المسجد. أين نتعلم مسائل الدين وأحكام الشريعة ونوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى إلا في المسجد؟ إذن هذا يؤكد لنا أهمية الاجتماع على صلاة الجماعة في المسجد. ولذلك الأحاديث كثيرة في المحافظة على هذه الصلاة في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، جازاهم الله سبحانه وتعالى أحسن الجزاء. جاءوا إلى هذه المساجد في ظلمات الليل فأبدلهم الله جل وعلا نورا يوم القيامة عندما يسيرون في عرصات يوم القيامة. هذه الصلاة تجمع لك أجورا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل تريد قيام الليل؟ حافظ على هاتين الصلاتين، العشاء وعلى صلاة الفجر، هذه مع الجماعة وهذه مع الجماعة، تكتب لك قيام ليلة. ومن منا لا يرجو أن تكتب له قيام ليلة بهذا العمل الفاضل؟ إذن هذا يؤكد لنا أهمية المحافظة على هذه الصلاة. إذن الله جل وعلا يأمرنا بأن نتأدب أيضا بجملة من الآداب إذا أتينا إلى صلاة الجماعة. من هذه الآداب أن نأتي إليها بالزينة، متطيبين متنظفين، نلبس أحسن الثياب. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ولا شك أن هذا الأمر متأكد إذا صلى الرجل مع إخوانه في جماعة المسلمين. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية: مصلانا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة، وبنو آدم يتأذون من الرائحة الخبيثة. إذن يأتي العبد إلى بيت الله جل وعلا متنظفا متطيبا متطهرا في أحسن زينة، تلبس أحسن الثياب، لأنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي ملك الملوك. فكيف تكون وأنت في هذه الحال، على حال ليست بطيبة، وأنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أيضا إذا أتيت إلى هذه الصلاة فتأتيها بالسكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم المسجد فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأتي إلى هذه الصلاة بسكون وبخشوع وبطمأنينة، لا تأتي تركض ركضا أو تسابق سباقا، لا، تأتي بسكينة ووقار حتى تدخل وأنت مطمئن. إذا دخلت المسجد سميت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وصليت ما شاء الله من الصلوات، انظر إلى هذه السكينة وهذه الراحة التي تكون عليك وأنت في بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردنا الخشوع والراحة والطمأنينة فعلينا بالصلاة مع جماعة المسلمين، ولكن نأتيها على هذه الصورة، على هذه الهيئة، النفس الطيبة المطمئنة المنشرحة، فسيحصل الخشوع بإذن الله سبحانه، وتتنزل السكينة على الإنسان في مثل هذه الأحوال. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. القلب متعلق بالمسجد، بمعنى أنه إذا دخل وصلى وخرج لقضاء حاجة من حوائج الدنيا، قلبه في شغف وانتظار ولهف إلى أن يرجع مرة أخرى إلى المسجد لكي يصلي. صحيح أن بدنه قد خرج، ولكنه قلبه حاضر مع جماعة المسلمين. أيضا إذا أتيت المسجد وصليت، كذلك تستعد لأداء هذه الصلاة، صلاة الفريضة، بكل خشوع ووقار، إذا فرغت من الصلاة أيضا لا تستعجل في الخروج إلا في مثل هذه الأحوال. الآن نحن في هذه الأحوال مما يعني أتت به التوجيهات أن الإنسان إذا صلى بعد الصلاة ينصرف حتى يعني يكون ذلك سبب لحماية الإنسان ووقايته من هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. ولكن في الأحوال العادية إذا فرغ الإنسان من الصلاة يستغفر ويأتي بأذكار الصلاة في هذه اللحظات الطيبة والسكينة تنزل عليه، ثم بعد ذلك يعني يخرج من المسجد، ولكن يخرج وقلبه معلق بالمسجد. إذن ما أعظم هذه الصلاة، صلاة الجماعة، أمر الله سبحانه وتعالى بها. ذاك الأعمى الضرير الذي ليس له قائد يقوده ويحسن إليه عند مسيره إلى المسجد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، وفي لفظ: فأجب. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأعمى الذي ذكر أن ليس له قائد، وبينه وبين المسجد هوام وسباع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتي إلى أن يصلي مع المسجد. هذه الصلاة في المسجد في الجماعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف، وهم يلاقون العدو، كما قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وهذه صلاة الخوف، صلاة حين لقاء العدو. فهذه الصلاة لم يرخص فيها حتى عند أشد الظروف أن لا تترك، وهذا يؤكد لنا أهمية هذه الصلاة. فكيف تطيب نفس المسلم أن يترك هذه الصلاة ويصليها كما تصلي النساء في البيوت؟ النساء في البيوت والصبيان في البيوت، هؤلاء معذورين من الصلاة جماعة. فأما أنت وقد أعطاك الله سبحانه وتعالى الصحة والقوة والعافية وأعطاك المال، لا تترك هذه الصلاة إلا وتصليها جماعة، وجماعة مع أهل المسجد. كم حصل أننا تألمنا عندما تركنا صلاة الجماعة بسبب هذا الوباء، وكنا نصلي في البيوت مع نسائنا وأبنائنا، والآن رجعنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى بيوت الله مرة أخرى. إذن فهذه نعمة، احمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك لأداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن تحيا وأن تموت وأنت محافظ على هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعلنا من أهل المسجد ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخوان القائمين في دار الشؤون الإسلامية الشارفة على تنظيم مثل هذه اللقاءات النافعة مع عموم المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.